الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة بإذن الله تعالى من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. إن كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كفره الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تنفذ عبره، وهو الذي سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولعل سبيل الخلوص إلى تلك المعاني العظيمة التي جعلت الجن يسلمون بمجرد سماعهم للقرآن الكريم، بل إن عظم تأثر المرء بآيات القرآن الكريم إنما يكون من تدبره. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدل هذا على أن ترك التدبر حال بأقوام عن الانتفاع به على الرغم من خصائصه التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه. لذلك مستمعي الأفاضل، جعلنا هذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الأسبوع والأسبوع القادم بإذنه تعالى عن موضوع هو من الأهمية بمكان، موضوع تدبر القرآن الكريم وأثره على الأمة الإسلامية. لكن بداية، قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى، فضيلة الدكتور مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين ورئيس فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قطاع غزة وفي فلسطين، وكذلك عضو المجلس التشريعي الفلسطيني. بداية، حياك الله شيخنا الفاضل، وأهلا بك وشرفنا بك في هذه الحلقة المباركة. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله عز وجل مبتدئين بلفظة التدبر في القرآن الكريم. بداية شيخنا، ماذا تعني هذه اللفظة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أشكركم أخي الكريم على استضافتنا وعلى هذه الحلقة الطيبة وعلى هذه اللفتات المهمة حقيقة، لأن الانتباه إلى هذه الموضوعات ينقلنا نقلة نوعية من حالة التكرار، تكرار الذات، ومن حالة كذلك الوقوف عند نقطة معينة إلى مراحل أخرى في التعامل مع هذا الدين. وقضية التدبر من أهم هذه النواحي الحساسة والخطيرة والمهمة التي لابد من التعامل مع القرآن من خلالها. الحقيقة منطق التدبر، مفرد هذا المصطلح له معنى واحد، هو أن نقرأ هذا القرآن وأن نحاول أن نصل إلى المعنى المراد. ليس المقصود بذلك التفسير، ليس المقصود بذلك التفسير، وإن كان هناك مجال الحديث في الفرق ما بينه وبين التفسير سنتكلم. ليس المقصود بذلك أنني أريد أن أتعرف على أبعاد المعنى اللغوي وأصله وأسباب النزول وكذا، وليس كل القرآن بدرجة واحدة من هذه يعني الإجراءات في التنزيل.
نعم.
ولذلك هناك يعني آيات بمجرد التأمل فيها والوقوف عندها والتعرف على تركيبتها يصل الإنسان إلى معانيها. هناك أمور لا يعذر، يعني هناك آيات لا يعذر أحد بجهالتها على الإطلاق، الأمر بتوحيد الله وحدانية الله والأمر بعبادة الله وحده والأمر بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وكذا، كل هذه المعاني هذه أمور واضحة، ولذلك رب العالمين جعلها من المحكمات التي لا يعذر أحد بجهالتها. ومن هنا نفهم بأن قضية التدبر هو أن نقرأ بوعي، بحضور ذهن، بحضور قلب. أن نقرأ ليس شرطا أن نفهم كل شيء، لكن أن نفهم بعض الشيء، هذا هو التدبر. فإذا كان القلب حاضرا وكان الذهن واعيا سيصل هذا الإنسان إلى معاني عجيبة. وعندي أمثلة يعني عن بعض الناس الذين وصلوا إلى المعاني العجيبة بمجرد التدبر، وهو ليس دكتور في التفسير ولا عنده شهادات ولا، ولكنه تدبر ووصل إلى معاني، يعني أنا عندما سمعتها ذهلت من إعجابي بها، يعني لم أجدها حتى في الكتب. لفتات جميلة وطيبة وممتعة، وهي من صميم عملية الفهم لهذا الدين.
وهذا إن دل فإنه يدل على أنه مر بمرحلة طويلة حتى وصل في نهاية هذا الأمر إلى مثل هذه الكنوز والجواهر.
ممكن يعني ممكن مر بمرحلة طويلة، لكن ليس شرطا أن يمر بمرحلة طويلة حتى يتدبر وحتى يفهم وحتى يقف عند المعاني وتخطف لبه المفردات القرآنية والآيات والجمل. يعني هذا ليس شرطا، يعني المشركون عندما يعني نزل عليهم القرآن بمجرد أن نزل القرآن شعروا بالخطر، لأنه قرآن يسلب اللب، قرآن يدخل القلب، قرآن يأثر العقل، قرآن لا يستطيع أحد أن يواجه هذا الجذب الذي فعله بمن سمعه. ولذلك هذا لا يحتاج إلى كبير وقت ولا إلى كثير معاناة.
هل هناك فرق شيء الفاضل ما بين بعض المصطلحات مثلا قبل الوصول أو قبل الانتقال إلى بعض المحاور المهمة؟ هل هناك فروق ما بين بعض المصطلحات كالتدبر والفهم والتعقل والتأمل والتأثر؟
شوف، هو نعم هناك فرق، أحيانا تجد أن هناك فرق، وهناك تدرك بأن هذه المصطلحات تتداخل، بمعنى أنه التدبر هي آلية التعامل مع القرآن، فإلى ماذا يصل المتدبر في كتاب الله؟ يصل إلى الفهم. وماذا يؤثر فيه هذا الفهم؟ يؤثر فيه العقل، يؤثر فيه الوعي، يؤثر فيه الخشوع، يؤثر فيه الخوف، يؤثر فيه الفرح، يؤثر فيه الحزن، يؤثر فيه السعادة، يؤثر فيه الكآبة. لأنه إذا كان مثلا، ربما هناك سؤال مباشر، القرآن يؤدي إلى الكآبة؟ نعم قد يؤدي إلى الاكتئاب. لماذا؟ لأنك عندما يكون صاحب المعاصي منغمسا في معصيته فيقرأ آيات كتاب الله بالعقوبة يشعر بالاكتئاب، أنا ماذا أفعل؟ هذا يعني فعل لا يصح أن يصدر مني. فإذا ما فر إلى الله وعاد وأناب بآيات كتاب الله سبحانه وتعالى، فورا تنعكس، تنقلب هذه الاكتئاب، هذه الكآبة، هذا الحزن إلى الفرح بمرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الراحة النفسية، الراحة النفسية المتعة الحقيقية هي في السعادة والتلذذ بقراءة كتاب الله عز وجل. هذه هي المتعة الحقيقية، أفضل وأعظم وأكبر من أي متعة أخرى. يعني لا نريد نحن أن نقرأ القرآن على سبيل أنه واجب القراءة. نعم هذا جيد أن يقرأ على طريق الوجوب، لكن أن تقرأ القرآن بنية أنه كلام الله تعالى وتتلذذ بكل حرف منه، لأنك تتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه الخير وفيه الفضل وفيه النور وفيه وفيه وفيه، هذا التلذذ هو الدرجة الأخرى المطلوبة من وراء هذا التدبر.
شيخنا الفاضل، يعني نلاحظ من خلال النصوص الشرعية في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك تأكيدا لأهمية التدبر، أين تكمن هذه الأهمية؟ كثير من الآيات التي تحث وتحض المؤمنين على التدبر.
صحيح.
نعم
أخي الكريم، فليعلم كل من يسمعنا الآن بأن هذا القرآن العظيم لم ينزل ليعلق على الجدران ولا ليقرأ على المقابر كما كان يفعل في السابق في قديم العهد والزمان، وكذلك أيضا يعني لم ينزل من أجل يعني أن يكون فيه البلاغة والفصاحة والإعجاز فقط، وإنما نزل هذا الكلام العظيم، هذا الكتاب العظيم، نزل ليكون منهجا ودستورا وليكون غذاء روحيا لكل من يقع في قلبه هذا الغذاء.
نعم.
ولذلك لا يصح أبدا أن يقرأ هذا القرآن على سبيل مثلا استمتاع بالصوت، وإن كانت القراءة بالصوت وجمال الصوت مطلوبا، ليس لم ينزل هذا القرآن من أجل أن نستمتع بالخط، وإن كانت كتابته بالخط كذلك مهمة ومطلوبة. يعني كل هذه الأمور المظهرية هي أن نخدم بها القرآن، هذا جيد، لكن ليس من أجل ذلك نزل القرآن.
نعم.
نزل القرآن كلام الله. يعني أنا أحيانا لطلابي ماذا أذكر، بقول ولله المثل الأعلى بطبيعة الحال، إذا كان يعني ملك مثلا أراد أن يرسل مستشاره برسالة إلى اجتماع معين، المستشار يأخذ هذه الرسالة ويقبلها ويحطها على رأسه ويقول قال سيدي صاحب الجلالة. إذا كان هذا الفعل يكون مع كلام بشر، في النهاية هو سيموت ويصبح يعني متحللا، كلام بشر عادي، فكيف نتعامل مع كلام الله؟ لم ينزل هذا الكلام ليعلق على الجدران ولا يكون كذا إلى آخر كما ذكرنا، ولكن نزل هذا القرآن ليكون كما قلنا غذاء روحيا، دستورا، ناموسا، فيه إعجاز في كل آية، في كل جملة، في كل سورة، في كل مقطع فيه إعجاز. كيف نصل إلى هذا؟ يجب أن نقرأ القرآن لنصل إلى هذا قدر المستطاع بطبيعة الحال، أن لا أطلب ولا ألح على أن يعني كل الناس يجب أن يكونوا على هذه الدرجة من الإحاطة بكل مفردة، لا ليس هذا المطلوب، ولن يستطيع أحد مهما بلغ علمه ومهما كان واسع الاطلاع، لن يستطيع، حتى الصحابة الكرام لم يستطيعوا الوصول إلى جميع معانيه. ولذلك أنت قدر المستطاع، القرآن واضح، الله تعالى أنزل آيات قال عنها أنها إيش؟ بينات.
نعم.
أنزل آيات بينات، وليست غامضات، وليست بصعوبات، وليست خافيات، وإنما بينات. إذن طالما هو الذي أنزل هذه الآيات البينات، نحن نريد أن نتعرف على هذه الآيات البينات من خلال القراءة، وهناك إمكانية لتصل إلى هذه المعاني البينات بمجرد أن تتأمل وتتفكر في هذه الآيات، تدرك كثير من المعاني. ولذلك أقول يعني تكمن يعني هذه الأهمية لهذا التدبر من قلب ومن خلال أهمية هذا الكلام، لأنه كلام الله لا يجوز أن نقرأ. يعني حتى أنت أخي الكريم لو إجا خبر مهم، خبر عاجل على
كل أي فكرك وقلبك،
تنتبه بدك تفهم كل حرف فيه، هل الخبر العاجل هو القرآن، في كل كلمة فيه هو خبر عاجل بالنسبة إليك، لأنك لا تعرف متى ينتهي الأجل، وبالتالي يجب أن تتابع هذا الخبر العاجل. الخبر العاجل في سورة الفاتحة، بعدها خبر عاجل في سورة البقرة على امتداد السورة، وهكذا. فالقرآن كله خبر عاجل يجب أن تتأمله، يجب أن تعيه، العقل هو الذي يستطيع أن يعي، والقلب يدرك ويحيط بذلك علما وإطمئنانا، وبالتالي هذا القرآن أنا أعتبره هو الخبر العاجل الذي يهم الناس والبشرية جمعاء.
بارك الله فيك شيخنا. لماذا بتنا اليوم نقرأ القرآن الكريم ونحفظه دون أدنى تدبر وفهم لمعاني؟ وهذا هو يعني النظر إلى واقعنا، واقع المسلمين اليوم يرى هذا الواقع الأليم.
والله يا أخي الكريم يعني معلش يعني أنا لا أستطيع أن أعمم يعني بهذا.
نعم.
بهذا التوصيف يعني أنا يعني كمعلم للقرآن مثلا أو جميع المعلمين والمحفظين.
نعم.
والمدرسين للقرآن العظيم يجب أن يعني ربما يأتينا بعض في بعض النقاط يعني دور، لكن هو يعلم القرآن، هو يعلم أن يحفظ، بداية يجب أن يحفظ، فإذا حفظ وتخصص في هذا الحفظ وأصبح هذا القرآن جزءا من مكونه الثقافي والعلمي والديني وحفظه فعلا، هنا ينتقل إلى المعنى الآخر المطلوب الآخر وهو التدبر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة ماذا قال؟ قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
نعم.
أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية يتلونه حق تلاوته، ما معنى تلاوة الكتاب حق التلاوة؟ هناك تلاوة، لكن حق التلاوة ما هي؟ وطبعا بشيء من الشرح حق التلاوة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو القراءة والتلاوة الصحيحة الترتيل حسب الأحكام كما نزل. القسم الثاني هو موضوع حلقتنا اليوم وهو التدبر.
نعم.
يجب أن نتدبر في هذا الكلام ولا نقرأه مجرد قراءة. يعني الآن مثلا أكبر معاناة يعانيها النصارى في تلاوة أناجيلهم أنهم لا يفهمون شيئا.
بالضبط.
لوغاريتمات لا يفهمون منها أي شيء. وبالتالي تجد الإنجيل يقرأ باللغة الإيطالية لا يفهمه الإيطاليون. يقرأ مطبوع باللغة العربية لا يفهمه العرب من النصارى. باللغة الإنجليزية لا يفهمه الإنجليز. لو تأملوا وتدبروا حقيقة سيدركون تماما بأنه هذا ليس كلام الله. نحن إذا تأملنا سنزداد بكل تأمل أن هذا الكلام هو كلام الله.
ولو كان عند غير الله.
نعم. لو وجدوا في اختلافا كما سنبين.
نعم.
لكن أنا سأضرب مثلا. أحد الأقباط مصر من النصارى كلفوه بأن يقرأ القرآن لأنه كان متعصب لنصرانيته. كان متعصب لمسيحيته.
نعم.
متعصب لإنجيله. متعصب لقبطيته. فكلفته الكنيسة بأن يقرأ القرآن وأعطوه مدة 3 أشهر ويبين الأخطاء الموجودة فيه.
نعم.
قال أنا خلال شهر قرأت القرآن 3 مرات فلم أجد فيه غلطة واحدة.
يا سبحان. نعم.
هذا أنا سمعته منه على إحدى الفضائيات. قال فمرت 3 أشهر قالوا أين تقريرك؟ طب أنت كلفناك تعمل تقرير وين؟ قال فأخذت ورقة صغيرة وقلم وكتبت التقرير أمامهم كلمتين لم أجد في هذا القرآن ما يعيبه. قال وسلمتهم هذا التقرير فذهلوا. احنا كلفناك يعني تعملنا تقرير عن الأخطاء. طب ما لم أجد أخطاء ما إيش أفعل. أما الأناجيل فهي مليئة بالتناقضات العجيبة والإساءات للأنبياء وللذات الإلهية. كل هذا منتشر في الأناجيل كلها. فقالوا له احنا نعفيك من هذه المهمة اتركها وخلاص موضوعك انتهى. قال فكلفوه أرادوا أن يكلفوه باجتماع حاشد للكنيسة القبطية بأن يكلفوه بأنه يكون رئيس كنيسة. يكون رئيس كنيسة. قال فاعتذرت وكان هذا من أكبر أمنياتي التي كنت أحلم بها. وبطبيعة الحال القصة طويلة لكن في النهاية أنه أعلن إسلامه وأسلم. ولما ذهب إلى أمه وهو محرج كان يحب أمه على نصرانيتها. فلما قال أنا كنت محرج كيف أخبر أمي يعني بأني مسلم وهي على النصرانية والقطة تطردني وتغضب علي. فكنت محتار بين ديني وبين أمي. قال فقلت لها يا أمه يعني أنا عملت حاجة بديش تزعلي مني. قالت له إيش عملت؟ قال لها أنا قرأت القرآن فأسلمت. قالت له هذا كان مفروض من زمان.
يا الله.
فوجد أمه قد أسلمت ولكنها كانت تخفي إسلامها.
سبحان الله.
كيف أسلم هؤلاء؟ لأنهم لم يجدوا في القرآن ما يعيبه. لم يجدوا في القرآن. هذا هو التدبر. هذا هو التأمل. نحن لا نريد أن يعني أن نقرأ القرآن كما سألتني في سؤالك الكريم. نحن لا نريد أن نكون نحن المسلمين نتعلم من غير المسلمين كيف تدبرون القرآن. يجب نحن أن نزداد بهذا القرآن إيمانا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في مجال التدبر ماذا قال بكل وضوح وصراحة؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه هي القضية. يعني أنا أقرأ القرآن طيب إذا تليت علي الآيات طبعا إذا قرأت أنا الآيات يجب أن أزداد إيمانا. إذا تليت علي الآيات أزداد إيمانا. إذا تليت عليهم آياته زادتهم كيف؟ بالتدبر. ليس القرآن ليس كلاما مبهم وإنما هو كلام واضح بين. فالله تعالى جعل آيات بينات لنزداد بها إيمانا ويقينا بإذن الله.
شيخنا الفاضل وهذا يعني الذي ذكره بعض العلماء في تلاوة القرآن الكريم أنه يقرأ بالقلب تأثرا وبالنفس تغيرا وبالعقل تدبرا وهذا يعني مشاريع كثيرة أطلقها بعض العلماء في هذا الإطار. الآن السؤال شيخنا الفاضل يعني ألا ترى أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كانوا يتوقفون عند بعض الآيات ويكررونها ولا يتجاوزوها فتغيرت يعني بها حياتهم وغير ذلك. ما السبب برأيك؟ وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الآيات أنه كان ليلة كاملة وهو يقرأ بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إلى بعض الآيات، وكذلك بعض الصحابة من بعده. ما السبب شيخنا؟
نعم أخي الكريم، في الحقيقة هذا الجيل القرآني، هذا هو الجيل القرآني الفريد كما سماه الشهيد سيد قطب.
نعم،
هذا الجيل هو الذي نزل على، هو أنت سألت أن القرآن ينزل على القلب أو يقرأ بالقلب، لكن إحنا في تعريف القرآن نؤكد على هذا المعنى ونقول في تعريف القرآن أن القرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لم ينزل على أذنه بالسماع، القرآن لم ينزل على بصره بالقراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ. القرآن نزل صحيح أنه سمعه بأذنه، ولكنه من خلال الأذن استقر في القلب.
نعم،
ولذلك نعم هذه قاعدة مهمة أن القرآن يجب أن يقع في القلب مباشرة وليس على الأذن فقط. الأذن جهاز استقبال، والقلب هو جهاز الوعي والإدراك. إذا بقي الكلام في الأذن نطرب له مثلا، مثل بعض الناس عندما تأتي آية نار كما كانت القراء السابقين.
نعم،
الطرب يقولوا الله يعني صوتك حلو، لكن الآيات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن في الصلاة كان يسمع لقلبه عزيز كعزيز المرجل.
نعم،
المرجل هذا اللي هو قدر اللي بيغلي من كثرة الخوف. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن الآية الأولى اللي نزلت عليه في غار حراء ارتجف، ما قدرش يتحمل، حتى أنه كان يعني يثبتوه، حتى كان يثبتوه حتى يستطيع أن يتحمل القرآن. بعض الصور التي نزلت كانت ترتجف لها الجبال، يعني لما نزلت مثلا صورة الكهف، لما نزلت نفرت دابة من الدواب اللي كانت واقفة عند بعض الصحابة، نفرت الدابة. يعني القرآن قال عنه الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
نعم،
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، إذا لكان هذا الجواب يعني المحذوف، لكان هذا هو القرآن. إذا القرآن له كل هذا التأثير وله كل هذا الوقع، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي تهتز له الجبال. المشركون نعم أنكروا أنهم من عند الله، لكنهم كفروا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني الكبر فقط. ولذلك هم على يقين أن هذا الكلام من عند الله سبحانه وتعالى، على يقين مطلق، ولكن الكبر منعهم أن يؤمنوا، بل زعموا أنه يفرق بين المرء وزوجه. المهم في النهاية نعم هذا القرآن يقع في القلب، تأثيره على الجوارح، تأثيره في القلب بالخشوع، وتأثيره يجب أن ينعكس، تأثيره ينتقل من التدبر والتأمل إلى القلب إلى الجوارح مباشرة. ولذلك ما قيمة التدبر مثلا في آيات عندنا آيات سهلة، يعني لما رب العالمين حرم علينا مثلا شرب الخمر هذه تحتاج إلى شرع وتفصيل.
نعم،
حرم علينا الزنا تحتاج إلى شرع وتفصيل. آيات الربا فيش واحد بيسمع آيات الربا إلا بيفهم معناها، هذه لا تحتاج إلى شرع وتفصيل. آيات السرقة تحتاج إلى شرح وتفصيل، قطع اليد وكذا، هذه كلها. لكن تأمل فيها، تأمل تدبر احفظها، تأمل في أبعاد هذه الأحكام، تأمل في مجريات التنفيذ. ولذلك لا، هناك آيات واضحة مفهومة يجب أن يتأمل فيها الناس ويتدبروا فيها ويدركوا معانيها حتى تدخل هذه المعاني إلى القلب ثم تنعكس على الجوارح.
شيخنا، أليس اليوم الأولى بكل مسلم عندما يقرأ ويتلو كتاب الله تبارك وتعالى أن يكون هو المخاطب، أن يعني يشعر ويعي ويعيش مع القرآن الكريم بأن يكون هو المخاطب بكل آية من كتاب الله تبارك وتعالى؟
تماما، أنا قلت لك بأن هذا خبر عاجل.
نعم،
لكن سننتقل إلى الجواب على سؤالك الكريم إلى شيء آخر. كم آية في القرآن بدأت بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟
كثيرة
جدا.
نعم،
الآن العلماء ماذا قالوا؟ وهذا يجب أن ينتبه له الناس عندما يقرؤون القرآن. طبعا يا أيها ذا نداء، العلماء قالوا إذا سمعت قول الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما يأتي بعدها أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. طيب ليش أنا أنتبه؟ ليش أنا كواحد من المؤمنين أنتبه؟ لأنه بناديك، ألست من الذين آمنوا؟ سؤال يعني، لو واحد نادى على عائلة فلانية، يا أهل يا بني عبد مناف، كل عبد مناف بده يقولوا نعم إحنا معنيين، مش واحد حيقول لا مش أنا المقصود والله فلان.
نعم.
ألست من بني عبد مناف؟ ألست من قريش؟ ألست من هذيل؟ ألست من خزاعة؟ النداء للجميع. لما كانوا اليهود يقولوا منع، لما يقولوا نجمع الناس على جميع المواطنين من سن كذا لسن كذا، واللي بيطلعش كان يخاف، يقول لك هذا من كل الناس لازم تطلع. وهذا الكلام هو له المثل الأعلى سبحانه وجل في علاه، لما ينادي يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني جميع المؤمنين بالقرآن وبالسنة وبالله عز وجل الواحد الخالق الرازق سبحانه والمؤمن بأركان الأيمان الستة مخاطبون بهذا النداء. فيش واحد يقول لا والله مش أنا، مش عني بتكلم. إذا أنت مش مؤمن، إذا مش عنك يعني أنت كافر.
كل من اتصف صفة.
طب خذ لك كمان حاجة أصعب من هذه. أليس هناك آيات يقول فيها الله تبارك وتعالى يا أيها الناس؟ إذا أنت من الناس ولا مش من الناس؟ بقدرش ألقيت يقول. لما بقول رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآن أنت من الناس ولا مش من الناس؟ أي بناديك. إذا أنت مش من الذين آمنوا يعني من الناس، لما يقول لك لا هذه برضو ها فيها احتمال. طب بلاش هذه. طب لما يقول لك يا بني آدم، أنت من بني آدم ولا من بني مين؟ خلينا نعرف يعني في النهاية. إذا فعلا جميع آيات القرآن تنادي جميع الناس بالمؤمنين وبالكافرين. لما يقول رب العالمين هو في الحقيقة ما فيش آيات كثيرة ينادي فيها الكافرون يا أيها الكافرون، فيش. والقرآن في سورة الكافرون يقول قل يا أيها الكافرون، لكن إنه القرآن ينادي الكافرين يعني أنا اللي مرت عليها آية واحدة ما بحثتش عنها، لكن مرت عليها آية واحدة في سورة الممتحنة وهو يا أيها الذين كفروا،
لأنه مصدر
لا تعتذروا اليوم.
نعم.
لأنه لا يحب أن يخاطبهم بهذه الصيغة.
نعم.
هو يخاطبهم بصيغ أخرى حتى يقربهم إلى الحق الذي هو فيه. إذن لا، هو مخاطبين كل الناس، بخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، بخاطب المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بخاطب كل الناس يا أيها الناس، بخاطب بني البشر يا أيها يا بني آدم، يخاطب الكفار أيوه كمان، بقول لهم يا أيها الذين كفروا أو
يا أيها
الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. بعدين إذا كان هذا الخلق بكل أشكاله وألوانه مخاطب، إذا القرآن فعلا يخاطب جميع أصناف البشر.
لذلك هناك مقولة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم سبحانه وتعالى.
صحيح صحيح صحيح.
نعم. شيخنا الفاضل، يعني الله تبارك وتعالى يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هناك من يكتفي بالقراءة دون التدبر بل ودون العمل، هل يعد هذا ممن هجر القرآن الكريم؟
واحد على ثلاثة. ما احنا قلنا أخذ علامة ضعيفة جدا، واحد على ثلاثة.
يعني هل مثلا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية
إلا تلاوة؟
إلا تلاوة.
نعم. هذا واحد على ثلاثة. يعني شوف، هو التلاوة مطلوبة، أن يكون اللسان رطبا بالقرآن هذا مطلوب.
جيد.
لكن أخذ واحد على ثلاثة يعني ساقط، يعني راسب. اللي بياخد اللي علامته من ثلاثة واخد واحد راسب. احنا عندنا هنا في ديننا لازم تكون العلامة كاملة، يعني علامة تلتين كمان بنفعش. بمعنى انه فرضا انا اتلو القرآن تلاوة ما شاء الله عليها ممتازة 100%، اخدت واحد على ثلاثة زي ما قلنا. تمام. طب انا صرت اتدبر يا سيدي، اخدت اتنين على ثلاثة، فاقت مش ناجح.
نعم.
لازم ثلاثة على ثلاثة ساعتها بنجح. إذن القرآن زي ما قلنا ما كملناش يمكن في الآية الأولى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة ثلاثة، القراءة الصحيحة، التدبر وتطبيق الأحكام الموجودة والتنفيذ،
يعني الفهم والعمل.
العمل.
نعم.
في الحال طب أنا لو قرأت بتلاوة صحيحة وتدبرت ما شاء الله وعجبت يا سلام كلام ربنا 8% هذا يقين، ولم أنفذ إذن أنا ما التزمتش. إذن اثنين على ثلاثة لا ينفع، لا ينفع إطلاقا. إذن لابد من اكتمال النصاب اللي هم الثلاثة، الثلاثة من ثلاثة بذلك ينجح. ولذلك فعلا هذا هجر. إذن القرآن بتلاوته لا يكفي ولا يرفع حرج الهجر، لا يرفع حرج الهجر أبدا. ولذلك أنت تريد أن لا تكون هاجر للقرآن، يجب أن تطبق حق أن تتلوه حق التلاوة، حق التلاوة بالثلاث حالات وليس فقط بحالة واحدة.
وهذا كان ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قرآنا يمشي على الأرض بهذه الثلاث.
تمام. حتى نعم، عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، وفي وصف أصحابه كانوا قرائين يمشون على الأرض. إذن كان القرآن يعني حياتهم، القرآن كان حياتهم، ولذلك فلحوا ولذلك نجحوا ولذلك انتصروا ولذلك كانوا مؤتمنين على إيصال الأمانة والراية إلينا، أوصلوها إلى من بعدهم ومن بعدهم التزم، فأوصلوها لمن بعدهم ومن بعدهم التزم إلى أن وصلنا. ولذلك نحن يجب أن نكون كذلك على سنتهم وعلى سيرتهم، يجب أن نوصل هذه الراية إلى من بعدنا حتى نكون مؤتمنين عليها.
جيد. طيب شيخنا الفاضل، ناتي إلى سؤال أيضا مهم. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
نعم.
ما الذي يحول دون تدبر القرآن الكريم، وكيف نزيل هذه العوائق التي تحول دون تدبر القرآن؟
الحقيقة أخي الكريم، يعني هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن وردت في سورتين.
نعم.
في سورة النساء، ونسمع شوية من سياق الآية. رب العالمين يقول: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون.
لم ينتفع.
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بعد مباشرة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعدين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. الحديث عن مين في هذا السياق؟ هذا السياق الحديث عن مين؟ عن المنافقين. ابداها يعني الآيات، سورة النساء بالذات تحدثت كثيرا عن المنافقين بأدق التفاصيل.
صحيح.
بأدق التفاصيل من بين هذا الموضوع. إذن كأن الله تبارك وتعالى يأخذ هذا النموذج ويريد منا أن نحضر منه. المنافقون كانوا يتآمرون ويكيدون، ودائما هم لأنهم فيش عندهم إيمان حقيقي، فيش عندهم إيمان، ينسون أن الله تبارك وتعالى يراهم وأنه يمكن أن يفضحهم، وقد فضحهم فعلا. ولذلك هنا قال لهم الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ طب أنتوا القرآن هذا الذي بين أيديكم لماذا أنتم لا تؤمنون به؟ ألستم عربا؟ أليست عندكم قواعد اللغة التي نزل بها؟ إذن لو تأملتم فيه، لو تدبرتم فيه، ولعلمتم أنه لو كان من عند غير الله لكان فيه التناقضات ولكانت فيه الاختلافات. ولذلك هو يريد أن يفحم هؤلاء وأن يحججهم، وبالتالي نزلت هذه الآية على هذا النحو. الآية الثانية هي الآية التي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسياقها كذلك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بعدين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم إلى آخر. إذن هذا السياق الآن سياق قرآني توجيهي إلى أمثال هؤلاء. ربنا سبحانه وتعالى يقول التدبر بالقلب،
نعم،
وليس باللسان. قلبك عندما تقرأ أو عندما تسمع، فليس شرطا القراءة حتى السماع، عندما تقرأ أو تسمع هل هو مغلق عليه قفل سكر خالص ولا مفتوح؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. طب أين سمعين؟ لكن قال وأنصتوا، لأن الاستماع باستعمال الآلة اللي هي الأذن لا يكفي، وإنما الإنصات لازم تشترك القلب مع الأذن. هذا هو الذي هو مطلوب في التعامل مع القرآن، اشتراك القلب مع الأذن عندئذ يكون التعامل مع القرآن. ولذلك هنا يقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ بإيش هو بتعامل مع القرآن؟ نقول مثلا بالتلاوة. طب وانت بتقرأ وقلبك مغلق مقفول على قفل؟ طيب انت بتسمع، لازم لما تسمع القرآن كمان تنصت وتشغل القلب، لأنه لا يمكن أن تصل إلى المراد، ولا يمكن أن تستمتع وتتعرف على القرآن وعلى حقيقة القرآن إلا إذا أعملت قلبك. ولذلك الآيات بالمرتين كانت أفلا يتدبرون، بالمرتين أفلا يتدبرون، وهم المرتين اللي ورد فيهم كلمة التدبر للعلم، وبالمرتين بهذا الأسلوب الذي هو صيغة سؤال، مرة الأولى عن المنافقين والمرة الثانية عن يعني شبيه بالمنافقين من العصاة ومن البعيدين عن الله سبحانه وتعالى.
طب شيخنا، ما علاقة كثرة التلاوة بفتح أفاق التدبر وفتح الأقفال وكسرها؟
شوف أخي الكريم، الحقيقة القرآن لا تنقضي عجائبه،
نعم،
ولا يخلق مع كثرة الرد أبدا. القرآن كلام الله تبارك وتعالى المليء 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 جدا بالأسرار. وبنيجي للمثل اللي احنا أشرنا إليه من البداية، الرجل الذي يعني أتحفني مرة جدا بملاحظات أثناء حرب العصف المأكول، قال أنا تأملت بعض الآيات فوصلت إلى معاني عجيبة. بقول إن الله تبارك وتعالى ينصر الضعيف على القوي، ينصر الضعيف على القوي. عندنا مثلا قال إن الله تبارك وتعالى كيف سخر الهدهد الضعيف طير بده ينذبح ليتسبب في نصر سليمان، وكانت مملكة سبأ من أقوى الممالك الموجودة، بل هي ربما أقوى مملكة موجودة في الكرة الأرضية في ذلك الوقت. تسبب في نصر سليمان الهدهد الضعيف المسكين المهدد بالذبح. كيف الهدهد، كيف الهدهد يعني تسبب، وانتم عارفين القصة. إذن الله تبارك وتعالى هو تأمل، يعني هو تأمل كيف أن الله تبارك وتعالى كذلك في سورة يوسف عندما بيّن أن يوسف نصره الله تبارك وتعالى برؤية. شوف أنت يعني حاجة بسيطة جدا لا تخطر على بال أدت إلى ما أدت إليه، رؤية رآها الملك، ومجرد يعني ما شاف الملك فتحت ليوسف آفاق فخرج من السجن، تخيل. وبالتالي هناك يعني إذا تأملت ستصل، لا تحتاج إلى شهادات ولا إلى بدك تكون سيبويه ولا بدك تكون الفرق،
يعني التدبر لا يحتاج لمهلات علمية ولا غير ذلك.
لا لا، هو يحتاج، أنت كلما كان عندك المزيد من العلم تستطيع أن تتدبر وتتأمل أكثر، لكن عدم وجود هذا العلم بمجرد التدبر بمجرد إعمال القلب ستصل إلى معاني، حتما ستصل إلى معاني. يعني رب العالمين يا أخي الكريم يفتح على الإنسان، يعني كما قلنا والله نحن نسمع أسئلة عجيبة جدا. يعني مثلا كنا مثلا في واحنا في الجامعة سنتين على ما أذكر في الجامعة، نسأل أستاذنا معلم التفسير،
نعم،
ونقول له يا مولانا، كان مصري ومن كبار العلماء في مصر، ونقول له لما رب العالمين يقول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لتزول، ليش مكسورة؟ ليش ما قالش لتزول منه الجبال؟ اللي هو بيقول يا ابني هي بتزول فعلا؟ احنا وقفنا، هو ما شرحش ما فصلش، لكن شعرنا انه فيها يعني ايه، فيها تأمل فيها تدبر، استوقفتنا. ليش مكسورة؟ ليش هي تعليلية؟ الفرق ما بين المكسورة والمفتوحة انه المكسورة للتعليل والمفتوحة موطئ للقسم او في جواب قسم. لو قال وان كان مكرهم لتزول منه الجبال لأكد زوال الجبال فعلا. طب الجبال هي فعلا لا تزول الان، هي ثابتة، لكنه قال لتزول، يعني يمكن لهذا القرآن لو أراد الله تعالى أن يزيلها سيزيلها بهذا القرآن، لكنه هو ما استعملش هذه القدرات فيه. إذن هذا تأمل. أعلى درجة باللغة العربية تتدبر أكثر، تفهم أكثر، يقع في قلبك العلم أكثر وأكثر وأكثر. وعلى جدك على أي مستوى، على أي مستوى موجود يا أخي الكريم، ستجد أن القرآن فيه الكنوز وفيه المعاني وفيه من الآفاق التي تستطيع أن تصل إليها مهما كانت هذه الثقافة.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل. التدبر يعني يبدو له أهمية كبيرة جدا في حياة المسلم وهو يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، لكن السؤال، هل هناك من وسائل تعين المسلم على تدبر كتاب الله عز وجل؟
أول وسيلة الآلة. لازم أنا أشغل الآلة، كل الوسائل موجودة عندي والآلة معطلة، كيف بدها تشتغل؟ كيف بدنا نصل؟ مش حنصل. إيش هي الآلة؟ القلب. هذه أول وسيلة وأهم وسيلة، أول وسيلة مهمة جدا في الوصول إلى هذه الغاية وهذه النتيجة، هي تشغيل آلة التدبر التي هي القلب. الآلة معطلة، عندك لغة عربية الأول في اللغة العربية، وعندك كل علوم تاريخ العرب وكنوز العرب وكل هذه الأمور كلها الفاضي. رب العالمين خاطب البدو، البدو ما عندهم مش كان هذيك الفصاحة والبلاغة، خاطبهم حتى يعني يجذبهم إلى هذا الدين. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طب ليش جاب الإبل؟ ما عندك ما بعدها جاب السماء وجاب الجبال وجاب الأرض. قال لك لأنه البدوي ملتصق بالإبل أكتر ما هو ملتصق بالسموات، دائما بتطلع فيها وبتطلع فيه مراد صاحبها أكتر، وهو بده يلفت نظره إلها. إذن هذا البدوي اللي عايش مع الإبل لما خاطب رب العالمين في معايشته لهذا الأمر في القرآن الكريم انتبه، بدأ يتأمل، بدأ يتدبر. لأن قال له أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، طب والأرض؟ لا، هو البدوي بيشوف الجبال أكتر ما بيشوف انبساط الأرض وامتدادها واتساعها، وبالتالي خاطبه بناء على الواقع الذي يعيش فيه. البدوي بيفهم الكلام هذا لأنه هذا مستوى. طب هو معاه دكتوراه في اللغة العربية وفي البلاغة لا معوش شيء، لكن القرآن خاطبه على قدره. إذن الآلة مهمة جدا اللي هي القلب، هذه درجة أولى ومهمة وأساسية وأخيرة، هي أولى ووسطى وأخيرة وفي كل الدرجات وفي كل المراحل. المسائل الثانية هي العلوم الأخرى المطلوبة التي تفيد في هذا الجانب، وخاصة اللغة العربية التي هي أم القرآن والتي نزل بها القرآن. هذه قضية مهمة جدا لأنه بها تستطيع أن تصل إلى الفتحة ليش فتحة، والضمة ليش ضمة، والكسرة ليش كسرة، والسكون هنا ليش سكون، والفعل والفاعل، وكل هذه المعاني. أقول لك حتى يعني أكثر من هذا، حتى الأحكام التجويد تحتاج إلى تدبر. يعني أنا أذكر يعني أذكر مثال بسيط كنت أشرح، ودائما هذا المثال أنا بذكره، كنت بشرح في لطلابي في الترقيق والتفخيم. فبنشرح شرحنا في هذه المحاضرة أن حرف الراء الساكن مكسور ما قبله كسر أصلي يرقق، وحشرحناه وانتهينا. في التطبيق اللي طالب بيقرأ في التطبيق بقول فرعون إيش عمل؟ فخمة. فبقول له يا راجل رب العالمين رقق وقال عنه فرعون اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، حتى تفخيم للراء ما عطاهوش، حتى اسمه مش مفخم اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، رب العالمين قال عنه فرعون، أنت جاي تفخم وقال عنه فرعون يطلع الكاش. إذن حتى أحكام التجويد لو تدبرنا فيها سنجد لها معاني طيبة
وكنوزا. فتح الله عليك شيخنا الفاضل، صراحة يعني كانت حلقة ممتعة بصحبتك في هذا الموضوع المهم كذلك، والذي لم نعطيه ولن نعطيه حقه يعني شيخنا الفاضل، لكن بإذن الله تعالى على موعد نحن كذلك مع الأسبوع القادم في نفس الموضوع بإذن الله عز وجل مع شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور مروان أبو راس. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الحبيب الدكتور مروان أبو راس، رئيس رابطة علماء فلسطين وكذلك رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في فلسطين، على هذه الإجابات الشافية والكافية. بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمد أهل، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.